الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام المسلمون، يتساءل الناس في دنيانا عما آلت إليه أمور المسلمين، بل إن الناس يتساءلون، يتحدثون، يستفهمون، يستنكرون، إنهم يتساءلون عن الأوضاع، يتساءلون عن اختلاط المعايير وانقلاب المفاهيم، حتى أن كثيرا من هؤلاء يقول: إننا في عصر غريب ما سمعنا بمثله في آبائنا الأولين. يتساءل الناس عن كيفية التعامل مع هذا العصر، يتساءل الكبير والشاب والصغير كيف ينجو في هذا العصر، ولأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فكان لا بد من فهم القسمات المميزة لهذا العصر. فأردت في خطبتي هذه أن تكون خطبة تأملية لا تقليدية. خطبتي هي خواطر داعية مهموم، ونفثات طويل بعلم مكلوم عما نزل بساحتنا وآل إليه أمر أمتنا. لهذا أردت في خطبتنا أن نتعلم وأن نتعرف على سمات عصرنا الذي نحياه، والذي تحياه أمتنا، والذي ستحياه الأجيال القادمة. استقرأت نصوص الكتاب والسنة، وحاولت جاهدا أن أتعلم من فقه أشراط الساعة لأخرج بهذه القسمات المميزة لهذا العصر، عصر آخر الزمان. إن عصرنا عصر العولمة والعوالم والعملاء، عصر المساخر، يحتاج منا إلى فهم. هدفي من هذه الخطبة هو النصيحة للمؤمنين، عملا بقول ربنا تبارك وتعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. هدفي هو بيان الحق للجماهير، عملا بقول ربنا: ولتستبين سبيل المجرمين. شعاري لست بالخب ولا الخب يخدعني، دافعي أن نزداد إيمانا ويقينا بما قاله نبينا محمد، بما نص عليه وصحت نسبته إليه من أشراط الساعة. أيها الإخوة، أعيروني القلوب والأسماع، فإن لقاءنا اليوم لقاء ليس عاديا. بحثت في القسمات المميزة لعصرنا فوجدت ما يلي: عصرنا عصر الهشاشة الإيمانية والخلخلة العقدية، يبرز لنا هذا مع كل نازلة ويثار مع كل قضية. نلحظ آثار هذا على شباب مسكين لم ينل شيئا من علوم الدين ولم يتعرف على أصول التوحيد. حينما يمر هذا الشاب بعاصفة فكرية عبر الميديا الحديثة تراه يتألم ويشكو ويتضجر ويقول: اثبتوا لي أن الإسلام حق. إن بعض الشباب حدثت له هذه الأزمة مؤخرا حين عرض فيلم يقال له في 7 سنين، وتنادى الناس: أنقذوا الشباب من الإلحاد، وكأن هذا الشباب الهش تحركه الميديا يمينا ويسارا. عصرنا عصر الانتكاس وفقدان البصلة وضياع الهوية والشك وضعف اليقين وقلة التسليم لنصوص الوحيين. إذا كانت سمة الجيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قائدهم إلى الحق هو الوحي كتابا وسنة، وإذا كانت السمة المميزة لهؤلاء أنهم كانوا يعتقدون اعتقادا جازما أن ما هم عليه هو الحق المطلق، فإن كثيرا من أبناء جيلنا ومن الأجيال التي تليها يتشكك الآن شكا مطلقا، ويزعم أن الشك هو طريقه للوصول إلى اليقين على طريقة الفلاسفة والزنادقة. عصرنا عصر التنازلات عن الثوابت، عصر التنازلات عن العقائد والمطلقات، مما أدى للتوغل العقدي والمذهبي لفرق بادت ولأفكار بالية. يحدث هذا في عالمنا السني الآن: شيعة روافض يحتلون مواقع أهل السنة ويغيرون البلاد وأدمغة العباد، تنصير تشيع رفض علمنة تحتل بلاد المسلمين شرقا وغربا. عصرنا عصر غياب مفاهيم الولاء والبراء مما أدى إلى التطبيع مع العدو واستحسان التعايش معه والاستئناس بقوله والنزول على رأيه وتخوين أبناء الملة والنيل منهم. فصار شعار كثير من أبناء المسلمين: دارهم ما دمت في دارهم، وحيهم ما دمت في حيهم، واضحك للقرد في دولته. صار شعار كثير ممن ينتسبون للإسلام اسما ولما يصلوا إليه وصفا، أن عدونا هو أبناء جلدتنا من المسلمين، وأن الأخ المقرب هو في الكيان الصهيوني المغتصب. لمثل هذا يموت القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. عصرنا عصر اختلال الأولويات، عصر اختلال الأولويات واستثقال الواجبات ومحاولة التخلص والتملص من الفرائض العينيات والتدين بالأقوال الشاذة المرجوحة في الفقهيات. عصرنا عصر التسرع وقلة التورع في تخطئة المسلمين وتبديعهم وتكفيرهم وتفسيقهم والخروج عليهم من غير علم ولا بينة ولا استيفاء للشروط ولا انتفاء للموانع. عصرنا عصر التمرد على المصادر والمراجع، عصر التمرد على التراث والتاريخ بدعوى التجديد، فإذا هو التخريب والتبديد. عصرنا عصر الجهل والتجهيل، فكانت النتيجة عقولا مجرفة لا تعرف عن الإسلام إلا اسمه وعن الشرع إلا رسمه. عصرنا عصر الهجمات التترية على ثوابتنا وأصولنا وعقائدنا الإسلامية، هذه الهجمات الممنهجة من أهم أهدافها الهدم للبناء، الاستباق بالهجوم على الإسلام وعدم السماح بالدفاع عنه. من أهم قسماتها وسماتها أنها هجمات فوضوية تفسد ولا تصلح. ليس غرض الملاحدة أن يقنعوك بالحق الذي يعتقدون أنه حق، وإنما غرضهم إحداث حالة من الريب والشك في قلوب المؤمنين ليزدادوا ارتيابا وليبتعدوا عن إيمانهم. عصرنا عصر الفوضى والصراصير الفكرية، عصر المجاهرة بالإلحاد والفلسفة الوضعية، عصر التباهي بالعلمانية. عصرنا عصر تنتشر فيه حروب الجيل الرابع، حروب التشكيك في الثوابت والأصول، حروب التشكيك في العقائد والإيمانيات. لهذا لا عجب أن يخرج من ضئضئ المسلمين وأن يقول أحدهم اثبتوا لي إن في حاجة اسمها ربنا. عصرنا عصر المعلومات السريعة، ولهذا انتشر بين الناس غش من نوع خاص، إنه الغش الثقافي. إنه الغش الثقافي والمتاجرة بالشعارات، فها هم يرفعون شعار رفع الوصاية عن العقول، يرفعون شعار ضرورة التصدي لتجار الدين، وتفاجأ بأن هؤلاء هم أكثر الناس تجارة بالعقول والأفهام والقلوب. عصرنا عصر التلاعب بالمصطلحات وتفريغها من مضمونها بقصد أو بغير قصد. تراهم يقولون إننا نسعى لتجديد الخطاب، ولو صدقوا لقالوا إننا نسعى لخلخلة الخطاب ولإسقاط قدسيته وهيبته من القلوب. تراهم يقولون إننا نسعى لتنوير عقول أبناء أمتنا، ولو صدقوا لقالوا إننا نسعى لتخريب الثوابت والأصول. تراهم يقولون إننا نقاتل التطرف كما يحدث الآن في الغرب بدعوى الإسلاموفوبيا، ولو صدقوا لقالوا إننا نحارب الإسلام ونود من سويداء قلوبنا أن نجتث أصوله من أرضنا. تراهم يصفون المستمسك بالحق بالرجعية والتخلف والتزمت والدروشة. تراهم يكتبون في أدبياتهم أن كل من طالب بالسير على شريعة الله إنما هو ظاهري نصوصي لا يأبه ولا يفقه مقاصد الشرع. التلاعب والمصطلحات سمة هذا العصر، مصطلحات ظاهرها خير وباطنها من الخير خاون. عصرنا عصر غياب القدوات وتصدر الرويبضة، وصدق رسول الله حين أخبر أنه في آخر الزمان سيموت العلماء، سيموت العلماء موتا حسيا أو سيتم اغتيال العلماء معنويا لإسقاطهم وإسقاط شرفهم من القلوب، حتى إذا لم يجد الناس عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. صدقت نبوءة محمد بن عبد الله. ورضي الله عن إمامنا الشافعي الذي نفاخر نحن المصريين بأنه منا ونحن منه، رضي الله عنه حين قال: والله ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان، ووالله ما سئل عالم فأفتى بجهل قط، ولكن سئل غير عالم فأفتى. عصرنا عصر تصدر المجاهيل وترميز التافهين وتقديم أنصاف المتعلمين في كل الميادين. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة، قالها نبيكم محمد. عصرنا عصر اتباع الهوى وإعجاب كل ذي رأي برأيه، بل إن الهوى صار إلها معشوقا لقلوب الكثيرين، والهوى يعمي عن الحق ويصم. عصرنا عصر الثورة على الرموز والتمرد على الشيوخ وإسقاط العلماء والتنكر لجهودهم وسبهم وانتقاصهم وتقديم السفهاء والمرضى النفسيين بين الناس ليكونوا بديلا عن أئمة العلم وأجلة العلم. والشباب المسكين الذي جرف عقله بفعل فاعل يحسب أن كل ما يلمع ذهبا، فتراهم ينطلقون يمنة ويسرة ليصفقوا لهذا الواعظ وليصدروا صاحب اللايكات والشيرات، وإن كان لا يعرف في العير والنفير. شباب مسكين يسقط كل أحد وأي أحد مهما كان رسوخه في العلم ومهما عرف بين الناس بالديانة. لماذا؟ إنها التهم المعروفة المعلبة. إن الشيوخ سكتوا عن بيان الحق، فإذا تكلموا رموا من الطرف الآخر بأنهم مهججة. إن الشيوخ أتباع للسلاطين، فإذا انتقدوهم رموا من الطرف الآخر بأنهم خوارج. إن الشيوخ سبب كل بلاء، فإذا نصحوا لله ورسوله وبينوا ما يعتقدون قيل لهم لماذا تكلموا ولماذا تتكلموا، إن لكل أحد فنه، فإياكم أن تتكلموا فيما لا تحسنوا. إنني حينما أتكلم عن الشيوخ فإنما أتكلم عن الربانيين منهم، وحين أنافح عن أعراض فإنما أقصد أعراض الربانيين منهم. فإياكم ثم إياكم وهذه النعرات التي انتشرت فتنكرت لسابق فضل أهل العلم، ومن يوم أن غيب العلماء ونحن نعيش في حي صبيص. عصرنا عصر المصالح والمنافع وإهدار القيم، وهذا لا تخطئه عين. فشعار الناس في دنيانا المصلحة والمنفعة واللذة. عصرنا عصر محاربة الوحدة الإسلامية تحت أي مسمى، وإحياء النعرات الجاهلية التي جاء الإسلام بضدها. فتراهم يهرولون نحو القومية تارة، ويقاتلون من أجل إحياء الوطنية المذمومة الضيقة تارة، تراهم يقاتلون من أجل رفع راية العروبية تارة، تراهم يرفعون راية القبلية تارة أخرى، متناسين أن الإسلام وضع قاعدته العظمى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. عصرنا عصر الاختلاف والفرقة وتشتت الكلمة، وهذا ما نلحظ آثاره يوم أن انتشرت الأحزاب والجماعات، فكل صار ولاؤه لحزبه ولجماعته ولقيادته من دون الإسلام العظيم. لكل جماعة منا إمام، ولكن الجميع بلا إمام. عصرنا انتشرت فيه الخلافات غير السائغة، فصار كل من خالفك بالنسبة لك عدوا، من الممكن أن تنال منه ومن عرضه ودينه وشرفه، وأن تناله وأن تلوكه بلسانك بالأباطيل والأكاذيب. وقد تناسى كثير من المسلمين أن من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. عصرنا عصر الإسلام الاستهلاكي والتدين التيكاوي. هناك أنماط للتدين انتشرت في أمتنا بفعل فاعل، فهناك تدين قائم على الدروشة، ويتم تغذية هذا النوع من التدين من شيوخ الدراويش. شعارهم الآن حتى تكون تابعا لنا لا بد وأن تكون محققا لثلاثته. إيه هم الثلاثته؟ تصوف، تمشعر، تمذهب. طيب يقوم الجماعة التانيين ردين عليهم ويقولوا لهم وإحنا عندنا ثلاثته: توحيد، تتبع، تعلم. ويدور السجال بما يعرف الآن بالصراع الإسلامي الإسلامي، وأعداؤنا ينظرون إلى بلاهتنا فيسخرون منا. تدين شعائري، هو يصلي ويصوم ويزكي إن كان معه حق مال فيه حق الله في الزكاة، ويعتمر ويحج، ثم هو يسير في حياته عكس عكاس الدين. فالتدين عنده هو مجرد دمعتين في ركعتين. وتدين من نوع آخر هو تدين منزوع الدسم، فلا حلال ولا حرام ولا مكان لثوابت ولا لأصول. تدين كيوت كما يطلق عليه الآن في الميديا. لك أن تتخيل أن هذه الأنماط وغيرها هي التي غزت عقول من يسمون بالمتدينين. الفئات التانية برة ملهاش دعوة بالموضوع خالص أصلا. ويختار كل واحد من هؤلاء نمط التدين التابع لهواه. إن كان صاحبنا فيه شيء من الشدة اختار التنطع والتدين بالأقوال الشديدة التي قد تكون مرجوحة. وإن كان صاحبنا صاحب هوى اختار من التدين التدين بالأقوال الشاذة والأقوال النادرة للعلماء ليجتمع فيه الشر كله. عصرنا، ولشديد الأسف ويؤسفني أن أصرح بهذا، عصرنا عصر المراهقة الدعوية. عصر المراهقة الدعوية والأنا والفردية والذاتية واللامبالاة والتهرب من المسؤولية. وواقع الساحة الدعوية خير شاهد على ما ذكرت. إذا كان في واحد بيخطب في مسجد اجتمع حوله الناس يبقى الدعوة بخير والدين بينتشر، وأنا إمام الدنيا وما فيش مانع كمان يكتبوا عليه إمام الآخرة. أما إذا قدر عليه رزقه فلم يرزق انفتاحا دعويا، تراه ينظر النظرة الطرفية: الإسلام بيحتضر والدين بيموت وعليه العوض في الإسلام. وكلاهما وقع في الطرفية، والسبيل الحق هو سبيل الوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. عصرنا عصر عبودية الدنيا والانخداع بها والانخداع بزخارفها. عصرنا عصر التلهي بالعود والكمنجة والوتر والكرة الكفر. عصرنا عصر الانحطاط الخلقي واتباع كل ناعق الذي يميل مع كل ريح. عصرنا عصر اتباع ثقافة القطيع، ما دام الناس ماشية كده يبقى هم صح. طب انت من خلال قراءاتك هم مش ماشيين صح. يقول لك يا مولانا خليك ماشي مع الناس وخلاص، ولكن القرآن ذم هذه القاعدة: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يقول لك القرآن ده بركة، ده علشان ناخد به حسنات، ده كتاب حسنات، إنما ملوش مجال لتفعيل في الواقع. إنا لله وإنا إليه راجعون. عصرنا عصر نسبية الأخلاق كما يزعم العلمانيون. يعني إيه نسبية الأخلاق؟ نحن المسلمين نعتقد أن الأخلاق في ديننا أخلاق ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان والوقائع والأحوال والأشخاص. يبقى الربا هو الربا فوق أي أرض وتحت أي سماء. يقولوا ده بنك، يقولوا ده مصرف، يقولوا دي بسطة، أي مسمى يسوغ هذا المحرم يظل الربا هو الربا، وإن سموه بأسماء مختلفة. يظل الزنا هو الزنا، قام به مخرج، قامت به فنانة، قامت به راقصة، قامت به ساقطة، يظل الزنا هو الزنا، وتظل هذه الجريمة جريمة نكراء من أكبر الكبائر، وإن فعلها كل الناس. يظل الكذب والتلون هو الكذب والتلون وإن تدين الناس به. عصرنا هو عصر خفة التدين، خفة الديانة، حتى عند من ظاهرهم التدين. قارن نفسك كده بنفسك أنت أيها الوالد، واسمح لي فكلمات اليوم لله: ما لنصرة حزب ولا لجماعة ولا لنصرة فرد، وإنما لنصرة نفسك الزكية على نفسك الردية. قارن نفسك أنت سنة 2006 و2007 لما كنت تقوم الليل كله وتبكي من خشية الله لأقل أثر. الآن يحدثكم في سنة 2019، والله أعلم هنعيش لغاية إمتى. هل أنت هو أنت؟ عصرنا عصر اتباع المبدأ الميكافيلي: الغاية تبرر الوسيلة. ولشديد الأسف أن هذا المبدأ فعله ويفعله أناس يدعون أنهم متدينون وأنهم يريدون نصرة قضية حاكمية الشريعة. عصرنا عصر الظلمات والمظالم وانتهاك المحارم والجور في المحاكم واتباع الغرب في الخنا والفسوق والمآثم. عصرنا عصر الدياسة المجتمعية، عصر الدياسة المجتمعية. بعدما كانت الدياسة فردية فإذا بشياطين الإنس والجن يوسوسوا إليك أنت أيها المتدين أيها المصلي لتتابعهم في جورهم وغيهم وضلالهم. ولشديد الأسف تنعت شرعا بالديوث الذي يقر الخبث في أهل بيته. عصرنا عصر تسليع المرأة، جعلوا المرأة سلعة رخيصة تقتات بجسدها، تفعل ما لم تفعله المرأة في جاهليتها، إذ كان شعار المرأة في الجاهلية تموت الحرة ولا تأكل بثدييها. عصرنا عصر ازدواجية المعايير. يطلقون في علم النفس على فصام الشخصية شيزوفرينيا، وقد أصيب الناس بهذا المرض بنسب. مثلا إذا وجدنا أخا ظاهره التدين قد أخطأ، فإن هؤلاء يوسوسوا لك قائلين: هؤلاء هم تجار الدين الذين يستخفون خلف اللحية والنقاب والحجاب، لا بد من فضحهم. فإذا وقع أحد العلمانيين المناهضين لشريعة الله تبارك وتعالى في جريمة نكراء متفق على إنكارها كالزنا مثلا، تراهم يقولون لك: اعف عنهم واصفح، استر ولا تفضح، عصر ازدواجية المعايير. ترى الواحد من هؤلاء يأتيك متنطعا فيسألك عن حكم التصوير أحلال هو أم حرام، فإذا أشيع ترند على المواقع كهذا الترند الأخير لفضيحة فلان مع فلانة، تراه يفضح نفسه أمام مسه، يبحث عن هذه الصور العارية. ازدواجية معايير غريبة. يقولون لك في برنامج نصف شعب مسلم ومتدين، اللهم لك الحمد، وفي آخر الحلقة يقولون لك: نحن رقم 2 في العالم في التحرش الجنسي، وعايزين يلبسوا طقي الدهل ده السبب في انتشار التحرش الجنسي الدين والتدين، مش العري والفحش المقنن، لا، الدين والتدين. عصرنا عصر الرياء الإلكتروني. الرياء الإلكتروني ده الواحد بيكح يقوم مصور نفسه وهو قاعد يطوف حوالين الكعب يصور، وقد وصلت بنا المهازل والمساخر ان واحد يصور اسم فريقه ويقول لك: اني بطوفه، اللهم انصر الاهلي على الزمالك. طب والزمالك يعني ربنا ما ينصرهم شيء، ان شاء الله يولعوا. مسخرة. عصرنا عصر سوء الظن والتساهل في الأعراض والوقوع في الأموال والولوغ في الدماء، حتى إن كثيرا من الناس الآن لا يبالي أن ينال عرض امرأة فيقول عنها إنها امرأة فاجرة، دي بنت شمال، إنه قذف امرأة، إنه من السبع الموبقات. يقول لك: ما انت ما تعرفش اللي انا اعرفه، وان كنت تعرف الا تستر. هو احنا بتوع الستر؟ احنا تربينا على مدرسة الفضيحة. عصرنا عصر الاضطرابات النفسية والسلوكية واليأس من كل شيء واي شيء. اقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أجمل ما قلته لنا إجمال ما ذكرته لكم أن عصرنا هو عصر سرقة الإنسان من إنسانيته، وعصر نجاح مخططات الأعداء في تضييع دين الناس وتركيعهم في دنياهم وجعلهم في غيبوبة كاملة عن التفاعل الحضاري مع العالم. في هذا العصر لا بد وأن نوجه تحايا ووصايا، نوجه للثابتين على دينهم وإسلامهم تحايا ووصايا، وهذا ما سيكون إن شاء الله تعالى بعد خطبتنا في درس صغير بمثابة السابغات الواقيات، أن اعمل سابغات وقدر في السرد، كيف تكون لنا سابغات واقيات من الفتن في عصر هذا وصفه. هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في كليمات بسيطات محددات بعد خطبتنا هذه، سائلا الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا ديننا، وأن يثبت الأقدام، وأن ينصر الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر دينه وأهل دينه في كل مكان من أرضه. نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يمسكنا به حتى نلقاه. نسأل الله أن يمسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاه. نسأل الله تعالى أن يحفظنا من حظوظ أنفسنا وأن يقينا سيئات أعمالنا. نسأل الله أن يمسكنا بالحق والإسلام حتى نلقاه. نسأل الله تعالى أن يحفظ مصر. اللهم إني أسألك وأنا على منبر رسولك أن تحفظ بلدنا مصر، وأن تنجي أمتنا من مخططات أعدائنا. أسأل الله تعالى أن يعيد لبلادنا وأمتنا الريادة والقيادة يا رب العالمين. أسأل الله أن لا يمكن من أمتنا عدوا، وأن لا يمكن من أمتنا غاشما، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقي المسلمين الفتن. اللهم إنا نسألك أن تقينا وأن تقي كل المسلمين كل الفتن جلها وحقيرها دقيقها وجليلها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك والأئمة على منابرهم في هذا اليوم نصرا عزيزا مؤزرا للمستضعفين المضطهدين من المسلمين في أفريقيا الوسطى، وأن تنقذ إخواننا من مسلمي الروهينجا، وأن تلطف بإخواننا المسلمين في تركستان الشرقية، وأن تحفظ على إخواننا في أرض الشام دينهم وعقائدهم، وأن تثبت أقدامهم، وأن تذل عدوهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن تحقن دماء المسلمين من أهل السنة في العراق، وأن تحقن دماء المسلمين في ليبيا، وأن تجنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن تحفظ بلاد الحرمين من عبث العابثين يا رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، وأن يقينا وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. أقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تحايا ووصايا. تحية لكل من وفقه الله تعالى للاتصاف بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله. تحية واجبة لكل من أعلن تدينه واستمسك بثوابته في عصر المغريات والمتناقضات. تحية لكل من حافظ على وعيه في زمن تتخطف فيه العقول. تحية لكل من حافظ على اتزانه في فترة صار فيها الناس على طرفي نقيض يمنة ويسرة. تحية واجبة لكل من حافظ على تدينه في وقت تحلل كثير من الناس من التدين فوقعوا في الإفراط بينما قابلهم أهل غلو فوقعوا في الإفراط أيضا. تحية لكل من حافظ على أخلاقه في زمن باتت فيه الأخلاق مجرد سلم للمصالح ولتعطيل الناس ولإذهابهم عما هو قائم وقادم. تحية لكل من حافظ على مبادئه في وقت تباع فيه المبادئ والهويات لقيم المتغلب. تحية لكل من حافظ على شخصيته في زمن التقليد الأعمى وضياع الهوية. تحية لكل من حافظ على تاريخه وافتخر به واستفاد منه في واقعه. تحية واجبة لكل من حافظ على قيمه واستمد منها حضارته بعيدا عن التسول على حضارات الشرق والغرب، وكأننا أمة فقيرة لا حضارة لها. اسألوا تاريخنا عن الأندلس، عن الأندلس المفقود. اسألوا تاريخنا المشرق الذي يحاولون الآن تجريفه. تحية لكل من حافظ على عطائه للدعوة إلى الله في زمن تفيض فيه هموم الناس بالدنيا فأعرضوا عن دين الله ومنهجه. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هذه التحايا تحايا واجبة لكل المسلمين، ولكن نخص بالتحايا فئتين: فئة الشباب الذي تدار المؤامرات عليه من كل حدب وصوب، إنهم يريدون أمة مجرفة لا شباب لها، وأمة لا شباب لها لا مستقبل لها. إنهم يريدون أن يظل التدين قابعا في الستين والسبعين والثمانين، أما أن يكون رواد المساجد شبابا فلا وألف لا. تحية لكم أنتم معشر الشباب، يا من وفقكم الله تعالى للتمسك بدينه في وقت مزلة الأقدام. ثم تحايا لأخواتنا، تحية لكل أخت فاضلة تجلبدت بجلباب الحياء والعفاف في وقت التفريط. تحية لكل أخت استمسكت بحجابها وحيائها وعفتها في وقت دعاوى تحرير المرأة من دينها وأخلاقها وأعرافها. تحية لأخواتنا المستمسكات بدينهن في وقت سنج المضر والاحتفال بأعياد الحب. تحية ثم تحية ثم تحية لكل أم صبرت حتى أنتجت شبابا وبنات ينصرون الإسلام. ثم نختم لقاءنا الذي وفقنا الله تبارك وتعالى فيه وتوفيق الله لنا فيه منة محضة منه سبحانه وبحمده، ثم لسابق إخلاص المستمعين فالحمد لله رب العالمين. إنها بمثابة النصائح الكلية الجامعة، وإن شئت فسمها مراجعة للمصلحين في زمن غربة الدين. إنها عشر وصايا فاحفظها وحفظها من وراءك واجتهد في العمل بها. أولا، اجعل هدايتك أنت أعظم هدف لك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطيب ثراه: الحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة إلى النصر والرزق، فبالهدى يرزق العباد ويفتح عليهم. ولهذا كان من دعاء النبي: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فقدم في دعوته الهدى على كل مطلوب مرغوب. ثانيا، اختبار اليوم هو اختبار الصبر واليقين، ونتيجته الإمامة في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثالثا، احرص على ما تستطيع أن تجنيه من ثمار الخير، فاجتهد في طرق كل أبواب الخير. مثال: قال رسول الله: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا لهو خير لك من حمر النعم. لماذا ضربت بهذين المثالي الأمر؟ لأن في معنى الحديث الأول ركعة الفجر النفع القاصر عليك، بينما في الحديث الثاني النفع المتعدي لك. فلا بد وأن تسابق في أبواب الخير اللازمة والمتعدية. رابعا، لا تحقرن من المعروف شيئا. كل كلمة تنثرها، كل خطوة تخطوها، كل كتاب تقرأه، كل مهارة تسعى لتعلمها واكتسابها بحرفية، كلها في ميزانك وفي صالح أمتك. فأمة كسولة لا تسول، أمة كسولة لا تسول، لأن لله سننا كونية وشرعية. فمتى تخلفنا عن سنن الله الكونية أو الشرعية فلا يمكن أن يتحقق لنا الموعود. خامسا، النواح والعويل لا يفيد، فقط العمل هو سبيل النجاة مما نحن فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال الإسلام جزع وكل وناح ويأس كما ينوح أهل المصائب، وهذا منهي عنه، بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على الدين وإن تراجع الناس القهقري. لو كل الناس رجعت ورا، خليك انت قدام علشان ربنا يثبت بيك الأقدام. سادسا، تذكر أن الله يحاسبك على العمل لا على النتيجة. الله يحاسبك على العمل لا على النتيجة. إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. متى ينتفع بتلك الفسيلة؟ هذا ليس من شأنك. أنت أجري، صاحب العمل بيقول لك اشتغل يبقى تشتغل. وهل يفيدك أن ينتصر الإسلام دون أن تكون قد ساهمت في ذلك؟ وما يضرك ألا تدرك نصرا وقد بذلت غاية ما تستطيع للتمكين له؟ سابعا، وهذه وصية غالية، اسبح عكس التيار لتنال شرف أجر، فطوبى للغرباء. قيل من الغرباء يا رسول الله؟ الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يصلحون ما أفسد الناس، هم النزاع من القبائل، هم أقل الناس، يرمز إليهم بأنهم أهل تشدد، يرمز إليهم بأنهم أهل قلة. لماذا؟ لأن الرسول قضى وأخبر بما أطلعه الله تبارك وتعالى أن هؤلاء في آخر الزمان هم أقل الناس. ثامنا، تفاوت الدرجات يكون بسبب الهمم والقربات، فالله الله في العزائم، على قدر أهل العزم تأتي العزائم. لأن عدل الله يأبى أن يساوي بين الخامل والعامل وبين الصالح والمصلح. قال ربنا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. تاسعا، الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيله. فعش حياتك في سبيل الله ترفع درجتك. عاشرا، الطموح مفتاح سعادة المتقين. جرعة أمل تحيا بها، تثبت بها، تثبت بها من وراءك واجب الوقت. أما حالة اليأس والإياس من روح الله والتشكك في وعد الله فهذا لا يسير أبدا مع ثبات المؤمن على إيمانه، بل نقول كما يقول الشباب: don't mix، ما يتفقوش مع بعض. يقول الرافعي كلمات رائعات، وكلام الرافعي رفيع الكلام. يقول الرافعي: السعادة الإنسانية الصحيحة في العطاء دون الأخذ، فاجتهد أن تعطي كثيرا ليفتح عليك أبواب منها الأمل. اللي بيدي كثير مش فايق من اليأس. وصلت. أخيرا، نصيحة للعاملين في حقل الدعوة حتى لا ينفض الصف المسلم، حتى ندرك ما يمكن إدراكه من بقية الجدار المتآكل بعد تجزئة المجزأ وتقسيم المقسم. قرأت وتدبرت كتاب الله فوجدت أن الله تبارك وتعالى ذكر أسبابا لانفضاض الصف، وهي ثلاثة أسباب:
كلية. طلع إيدك اليمين كده وعد معايا، علشان احنا هنمشي في الضد، صح ولا لا؟ وبضدها تتميز الأشياء. أول حاجة من أسباب فشل الصف أسباب في القيادة: غلظ القلب، عدم العفو، انعدام الشورى، عدم العزم والحزم. طب دي انت جبتها منين؟ من قول الله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طب تعمل ايه؟ فاعف عنهم، ها، واستغفر لهم، وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله. اسباب في القيادة. ثانيا: اسباب في افراد الصف وإرادة الدنيا: تجارة، نهب، مال، ترك فغر. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. ثلاثة: أسباب في عدم الاستمرار على رعاية الثغر وحمايته: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض. يبقى المطلوب ان انت تعمل ايه بقى؟ تاخد بالك من اسباب تفتت الصف وتبدا تمشي عكس اعكاس منها حتى يتحقق لنا لبنات نكون قد ساهمنا في بناء الاسلام فيها. ايها الاخوه، لم ارد في خطبتي ان انظر الى نصف الكوب الفارغ، ولا اننا ازيدكم ياسا ولا قنوطا، ولا ان الناس تطلع من خطبتي وتقول عليه العوض ومنه العوض، خلاص احنا في اخر الزمان اقفل عليك بابك، لا، ولكني اردت ان نستفيق فيما يعرف الان بمعركة الوعي. اسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يزيدنا علما، وان يزيدنا فهما، وان يثبت بنا الاقدام، وان ينصر بنا الاسلام، وان يستعملنا لنصرة دينه. اللهم امين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، ولا تنسوا اخاكم من دعائكم.